مرة تانية أحبائي أشكر الرب لأجل إنعامه علينا بفرصة فيها نتعلم معا من كلمة الله بعض الدروس التي تساعدنا في حل هذه الإشكالية، إشكالية الفجوة بين النشاط الكنسي، النشاط الروحي، والتعليم الكتابي الصحيح من جانب، لكن زي ما شفنا من الجانب الآخر في حياة معظم أولاد الله هناك خلل في السلوك. ولما أقول السلوك أقصد الأخلاق والعلاقات، عندنا خلل في أخلاقياتنا، لم نرتقي إلى المستوى الذي عاش به الرب يسوع، مع أنه الكتاب علمنا أن هذا هو القياس الذي ينبغي أن نسير عليه، كما سلك ذاك ينبغي أن نسلك نحن أيضا. عندنا مشكلة في العلاقات، في حتى ما يسمى دوائر الخدمة، الغيرة والحسد والسيطرة والرغبة في إشباع الذات، أمور مؤلمة في الحياة السرية لكثيرين، هناك خطايا جنسية وصراعات وأشياء مؤلمة البعض يبوح بها والبعض لا يجرؤ أن يبوح بها، لكن الواقع يؤكد أن هناك فجوة بين ما نعرفه وما نعيشه، بين حجم عبادتنا ونشاطنا الروحي وفي نفس الوقت حجم ارتقائنا الأخلاقي. كيف نعبر هذه الفجوة؟ كيف نصل كأولاد الله الحقيقيين أن يكون سلوكنا وأخلاقياتنا وعلاقاتنا ناجحة بحيث أنها فعلا تفرح قلوبنا وتعطينا حالة من الراحة والهدوء والسلام؟ لأن هذا الوضع يمثل عبء نفسي على كل مؤمن حقيقي. بالأمس أشرت أن في أشخاص مؤمنين لكن غير مخلصين، لم يحصلوا على الخلاص الحقيقي زي سيمون وغيره، وهؤلاء موجودين في داخل الكنيسة. هؤلاء لا يضنيهم نفسيا هذا العبء، لكن الأشخاص الذين ولدوا من الله حقا يقينا يعيشون معاناة، صراع، بيصرخوا هذه الصرخة: ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني؟ مش قادر أعيش أبدا بهذا المستوى وأنا أعرف أن لي إله محب وضع لي مقياسا عاليا وهو يستطيع أن يرتقي بي إلى هذا المستوى. بالأمس أشرت إلى ما دعوته خرافة أو مشكلة في مفهومنا لطريقة نوال الخلاص، واليوم حاولت أن أوضح على قدر استطاعتي ماذا تعنيه كلمة الخلاص. وكنت أبغي من قلبي وأرجو أن يكون روح الله قد أوصل إلينا رفض هذه الفكرة السخيفة أن الخلاص الذي نحصل عليه هو تذكرة لدخول السماء. كلا، هو إصلاح لوضع خاطئ ونوال حياة بها نستطيع أن نعايش الله في السماء، حياة، وهذه الحياة يمكننا أن نعيش بها من الآن. وشفنا ثلاث جوانب لهذا الخلاص في ثلاث مواضع في الكلمة. شفنا الوضع القانوني والذي شرحه الرسول بتفصيل رائع في رسالة روميا، وضعه تحت اسم التبرير. أصلح وضعنا القانوني مع الله فصارت قضيتنا محسومة، لنا راحة، تبررنا بالدم، تبررنا بالموت، وتبررنا بالحياة. لقد رش علينا وغسلنا بدم المسيح، لقد صلبنا مع المسيح، لقد حصلنا على حياة المسيح. سمي الرسول في رومية 5:18 تبرير الحياة. حل المعضلة القانونية وتسوية القضية من الناحية القانونية فتح الباب لله أن يصنع معنا إحسانا عظيما. حل المشكلة من الناحية الأخلاقية، فقرأنا عن شيء تاني جميل، جانب تاني في الخلاص، غسل الميلاد الثاني. هذا الغسل الذي كان تتويجا لعمل سنوات من رش الماء الطاهر قطرة قطرة من معاملات إلهية طويلة كان ينتزعنا بها من الدنس ومن محجر هذا العالم، ويجري عملية تقديس الروح حتى خلعنا. عندما اكتمل العمل فينا فتم الغسل، الحمام الإلهي لتغيير الوضع، وانتقلت إلى دائرة النور زي ما بيقول المرنم ماهر فايز. لكن حبة خردل اتزرعت في قلبي من الإيمان، قامت نقل قلب الجبل نواح النور، جبل اتنقل، معجزة حصلت. لكن عندما انتقلت فوجئت أن العلاج الأخلاقي لم يتوقف عند حد غسل الميلاد الثاني، لكن هناك عملية مستمرة اسمها تجديد الروح القدس، وهي مستمرة كل يوم، رينوفيشن، كل يوم تقديم طبعة جديدة، طبعة جديدة، بديع، طبعة جديدة. الأجهزة الإلكترونية النهاردة أحيانا بتساعدنا على فهم بعض الحاجات. لما يكون عندك جهازين من أبل تشتغل عليهم، تشتغل مثلا على الآيباد، تقعد تشتغل في أي حتة، بعدين تفتح الكمبيوتر بتاعك تفاجأ إن آخر شيء أنت عملته موجود على الكمبيوتر، في اتصال. فكل يوم بتلاقي اللي انت عامله طلع منه طبعة جديدة. روح الله كل يوم بيقدم منك طبعة جديدة لأنه شغال فيك، فريش، دايما فريش. انت مش بتاع امبارح، في something new في حياتك. لكن كمان شفنا الأجمل والأعمق والأروع من تسوية القضية من الناحية القضائية وتسوية القضية من الناحية الأخلاقية، كان هناك شيء أخطر، الناحية الوجودية. كانت مأساتي في الخطية أني خرجت عن مداري وصرت نجما تائها أتيه في الظلام بلا غرض، أرجعني إلى مدار، وضعني في إطار معين، حدد لي غرضا، فصرت أعيش من أجل هدف، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة سبق الله فأعدها. صارت حياتي ليست أقصوصة يرويها أحمق، لكن رواية جميلة يكتب فصولها الله، يشرف على فصولها الله، يخرج في النهاية بدلا من الخبط الفوضوي العشوائي الذي كنت أعيشه، ينتج لحنا له قيمة، له موسيقى عذبة، له معنى. حقق في حياتي بالخلاص ما حلم به عظماء العالم ولم يصلوا إليه، معنى الوجود، معنى، معنى. شايف حياتي جملة ليها معنى. هذا هو الخلاص، استرخاص الخلاص وتسطيح الخلاص وتدفيه الخلاص وجعله مجرد تذكرة لدخول السماء، شيء مؤلم للغاية، وهو علة هذا الانهيار الأخلاقي في حياة من يدعون أنهم مخلصين. لأنه للأسف إذا كان كل ما يرجوه من وراء الخلاص هو دخول السماء، وقد أكد له أنه داخل السماء، خلاص هو مش محتاج حاجة تانية. مش محتاج حاجة تاني. قال شسترتون وهو رجل كان فيلسوفا ملحدا لكنه قبل المسيح مخلصا ويعتبر أعظم مفكري الإنجليز في القرن العشرين، وهو الذي ربح سي إس لويس الملحد الأشهر ربحه للمسيح. قال شسترتون المسيحيون البروتستانت آمنوا بالسقوط وتمددوا على ظهورهم ولا يريدون القيام. فينا طبيعة ساقطة ومخلصين بالنعمة دون أن نحاول أن نعمل شيئا ونقوم. ليس هذا هو الخلاص الحقيقي. أو بلغة حبايبنا في لبنان اللي بقولها دايما، اتجدد وتمدد. خلاص اتجددت، نشكر الله، خلاصي مضمون بالنعمة وأنا رايح السماء. ومن أدراك يا عزيزي أنك خلصت؟ وكيف أتأكد أنك خلصت إن كنت لا أرى فيك حياة المسيح؟ كان المسيح لا يكرز بالسماء لكنه كان يكرز بحياة يحصل عليها كل من يؤمن به. له حياة مش له السماء. السماء تحصيل حاصل لمن امتلكوا هذه الحياة، لابد أن يساكنوا الله في سماء. لكن في هذا الاجتماع والاجتماع القادم إذا تأنى الرب، مشغول من فترة وعلى قلبي بإلحاح، أنا أتكلم عن بعض التدريبات الروحية التي علينا أن نمارسها بانتظام وبالتزام لكي نلغي هذه الفجوة بين إيماننا وأعمالنا، بين ما نعلمه وما نعمله. لكن حابب في البداية أقول، هل فكر التدريبات هو فكر منطقي؟ وهل هو فكر كتابي؟ من جهة منطقياته أقول يا إخوتي الأحباء، علينا أن نتخلص من هذه الفكرة السخيفة أن الله يتعامل معنا كروبوتس، أن الله يتعامل معنا وكأننا أحجار يحركها أو أجهزة يحركها. لما نقرأ الكتاب المقدس باحترام وبتدقيق نكتشف عظمة الله، ونكتشف هذا اللغز وهذه الأحجية. وأنا لا يعني أدعي أنها مفهومة، لكنها بلا شك تمثل لي شخصيا عائقا كبيرا في فهم الله. هذا الحجم من الحرية واحترام الله لحرية الإنسان، هذا الأمر كثيرا يزعجني في علاقتي بالله، لكن علي أن أخضع وأفهم هذا هو منهج الله. هذا الإله الذي يقف باكيا باكيا أمام أورشليم وهو يقول كم مرة أردت وأنتم لم تريد. لماذا تذرف دموعك وأنت الإله؟ ألا تستطيع أن تقتحم إرادتهم بدلا من أن تبكي عليهم؟ يبكي لكنه لا يقتحم إرادة مخلوق. حاش له أن يسحب الإرادة الحرة بعد أن سبق وأعطاه. أخوتي الأحباء، في هذه القصة القصيرة الأقصوص البديعة التي رواها المبدع الأعظم والذي لا يدانيه شخص في الإبداع، الرب يسوع، وهو يروي قصة الابن الضال، هذه القصة جديرة بأن تكتب فيها كتب ومجلدات. من ضمن التعاليم التي توضحها هذه القصة البسيطة، ليس فقط محبة الله ونعمة الله والتبرير والتقديس وإلى آخره، لكن هناك احترام الله لحرية إرادة الإنسان. كان قلب الآب بلا شك يتوجع كل لحظة، ينفطر من الحزن على الابن الحبيب الشارد الذي ترك البيت. والقصة تصور الآب بإمكانيات عظيمة جبارة تجعلنا نستطيع بسهولة نستنتج أنه كان قادر على أن يرسل ويأتي بهذا الولد، ولا سيما أن الآب عرف عنه ما لم يعرفه الولد عن نفسه. الولد كلما وصل إليه أنه يهلك جوعا، لكن الآب يقول ابني هذا كان ميتا. أيها الآب الراقي في حبك، العظيم في أخلاقك، السامي في جودك، أنت تعلم أن ابنك ميت، لماذا لا ترسل وتأتي به؟ مستحيل مستحيل، لازم هو ياخذ قراره بنفسه، لازم يتم في هذا القول العظيم رجع إلى نفسه إلى عقله، لابد أن يفكر بعقله الواعي ويختار بإرادته الحرة ويقرر أنه أخطأ ويعود. بعدما يعود اسمحوا لي أقول التعبير، حتى حذاءه لم يلبسه. الآب وضع جعل الخدامين يضع حذاء في رجليه، لكن لابد أنه يأخذ قراره ويعود. احترام الله لإرادتنا الحرة. لغاية النهاردة في علاقتي بالله وصلواتي كتير بيأخذ على خطري من مساحة الحرية التي يهبها لي، لأنها تخيفني أحيانا، حقيقة تخيفني. كنت أتمنى أن يقلل من حجم هذه الحرية، لكن الإجابة التي عندي إلى الآن هذا لا يليق بي وهذا لا يليق بك. لا يليق بي أن أكون هذا الإله الذي يحقق مشيئته في حياة البشر في حياة مخلوقاته على حساب حريتهم ودون اختيارهم، إنه يعمل كما قال واحد من رجال الله through our will not in spite of our will، يستطيع أن يعمل من خلال إرادتنا لكنه حاشا أن يعمل على الرغم من إرادتنا. هذا من جهة المنطق لا يليق بالله ولا يليق بالإنسان، لأنه تحقير للإنسان أن يقهره ويعمل في رغم إرادته وهو خلقه عظيما حرا. لكن من الناحية الكتابية هل هناك ما يؤكد حرية إرادة الإنسان في الخلاص؟ نعم نعم، أقوى دليل على هذا الآية الشهيرة، الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، لكن ليس جميع الناس خلصوا ولا هيخلصوا، ولا جميع الناس إلى معرفة الحق سوف يقبلوا. ما السر؟ على الرغم من كون الله أراد، السر أنهم هم لم يريدوا والله لن يقهر إرادته. إذن الإرادة حرة عاملة. اسمعوني أحبائي هنا أقول، وكما كانت إرادتنا الحرة عاملة في مسألة الخلاص، إرادتنا الحرة ينبغي أن تعمل في مسألة النمو لإلغاء هذه الفجوة بين ما نعلمه وما نعمله. إذا أردنا أخلاقا راقيا، أخلاقا مسيحية حقيقية، كما أننا استعملنا إرادتنا في أمر الخلاص، علينا أن نستعمل إرادتنا في أمر النمو والتحرر من الخطية. آيات كثيرة وجميلة، لا أريد أن أدخل في تفاصيل تعليمية لأني عايز النهاردة وبكرة يكون الكلام عملي أكثر، لكن لما بعد ما يشرح في رومية عن الخلاص بالنعمة والتبرير بالنعمة وبعدما عملت النعمة عملها يقول كما قدمتم أعضاءكم ألا تأثم للخطية، قدموا بإرادتكم ذواتكم لله كأحياء من الأموات وأعضاءكم ألا تبر لله. قدموا. بطرس يتفق مع بولس ويقول وأنتم باذلون كل اجتهاد قدموا في إيمانكم فضيلة. مع فارق في التقديم بالنسبة لبطرس والتقديم بالنسبة لبولس، تقديم بطرس يضيف إلى كينونتنا الروحية، وهذا شيء عجيب وغريب، نحن نشارك الله في صنع الكينونة الروحية الجديدة، وبولس يتكلم عن مشاركة الله في إنجاز العمل الذي يعمله بنا في هذه الحياة. إرادتنا فاعلة في النمو والحرية من الخطية والحصول على المستوى الأخلاقي الراقي. خلوني أجمل كل ده وأقول في عملية التشبه بالمسيح. أمين. بدل ما أقعد أعيد مسميات كتيرة، حرية من الخطية، ارتقاء أخلاقي، إلغاء الفجوة، أقول في عملية التشبه أن أصير من يوم إلى يوم أكثر شبها بحبيبي بيسوع. هل التدريب تعليم كتابي أن نمارس التدريبات؟ نعم، الآيات كثيرة وبرضو مش عايز أنظر كتير لهذا التعليم، لكن على سبيل المثال في سفر الأعمال 26 بولس يقول أدرب نفسي، تيموثاوس الأولى 4 يقول له روض نفسك للتقوى. إذن التدريب والترويض كلمات مستعملة. بولس يقول في كورنثوس الثانية 9 أقمع جسدي وأستعبد، يقول من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. سؤال بقى لضمائرنا، أين هذه التعاليم في كنائسنا البروتستانتية؟ لقد اختفت. كل 100,000 وعظة عن النعمة نسمع وعظة عن الجهاد، نسمع وعظة عن التدريب، وإذا لم نعترف بهذا لا أمل في العلاج. إخوتي الأحباء، أرجو أن نتحرر من هذا الفكر السخيف أن الحق نزل من السماء في منطقة معينة في زمن معين لجماعة معينة. نو. قبل ما يطلع لوثر كان فيه حق ولا ما كانش فيه؟ كان فيه حق. كان فيه حق. وبعد لوثر فيه حق ولا ما فيش؟ لوثر ما بدأش، كان هناك حق قبل لوثر، والكنيسة عاشت عصور قديسين وأفاضل قبل لوثر. هناك انحراف، نعم، هناك تشوه، نعم، وبعد لوثر هناك انحراف وهناك تشوه. وصدقوني إن الانحراف والتشوه بعد لوثر أكثر من الانحراف ولا يقل عن الانحراف قبل لوثر. دعونا نتحرر من هذه الفكرة، لأن هذه الفكرة على فكرة اللي قتلت العالم العربي، أن الحق نزل فجأة عند جماعة معينة، ما قبلها جهل، ما غيرها كفر، هنا وبس، هنا فقط. خسرنا كثيرا إذ لم نقرأ عن تدريبات الأباء والجهاد الروحي في الحياة الروحية. مع فارق في غاية الأهمية ينبغي أن نضعه كعلامة بارزة، إنها هرطقة أن نجاهد لكي نخلص، إنها هرطقة أن نجاهد لكي نخلص. إذا فهمت أن الخلاص هو الحصول على الحياة، لكن إذا فهمت أن الخلاص بمفهوم آخر كما يقول الرسول احفظ نفسك طاهرا، لأنك إن فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك. إذا فهمت الخلاص بمعنى صرخة أن أخلص وأن أخرج من الانهيار الأخلاقي ومن الفشل الأخلاقي، إذا فهمت فأنت عليك دور، عليك أن تخلص نفسك، ولن تخلص إلا بالجهاد. علينا أن نمارس الجهاد. ليس كل من مارسوا الجهاد من الأباء قديما كانوا يمارسونه لكي يخلصوا، لكن كانوا يمارسونه لكي يحيوا ويتمموا غرض الله في حياتهم. ونحن نستكمل مسيرة قد تكون تشوهت في بعض الأحيان، لكن علينا أن نعطي لكل ذي حق حقه، وعلينا أن نعرف أننا لسنا فقط وحدنا الذين خلصنا والذين عشنا والذين عرفنا. التدريبات الروحية ميراث قديم وتعليم كتابي سليم أهمل من البروتستانتية كنوع من التطرف اعتاده البشر، فهم لا يستطيعوا الاتزان أبداً. وكما قال رجل الله دربي: نحن نسير في طريق ضيق بين حفرتين، وعندما نتجنب السقوط في إحدى الحفرتين نسقط في الحفرة الأخرى. فعندما خفنا من هذه الهرطقة التي تعطي الخلاص مكافأة لمن يعمل، خفنا فأهملنا العمل تماما، ووجدنا أنفسنا على الجانب الآخر لا نعمل، لا نجاهد، لا نتدرب، لا نروض أنفسنا، ففوجئنا أننا نعيش حياة التسيب، حياة بلا أخلاق، نتكلم ولا نعمل، نعلم ولا نعمل، البيوت خربانة والعلاقات خربانة ومجالات الخدمة خربانة وكل شيء يسير لأننا مخلصون بالنعمة. كارثة، كارثة. ولا تجد أبدا تلك النضارة الروحية المفرحة التي تفرح الله وتبارك الناس. التدريبات الروحية كثيرة، وأنا بشكر رب أن هناك بعض الكتب الجديدة التي ابتدأت تحيي هذه التعاليم. كالعادة من الغرب تبقى لنا الكتب، نشكر رب لأجل الأشخاص الأتقياء. هناك كاتب رائع اسمه دالاس ويلرد، كتب كتاب اسمه روح التدريبات، The Spirit of Disciplines. أعتقد أنه بيترجمه حاليا الدكتور أوسم وصفي، وأتمنى أنه مجرد ما ينزل نقتنيه. هناك كتاب آخر اسمه فرح الانضباط لريتشارد فوستر، كتاب عظيم أيضا أرجو أن نقرأه. في كتاب قديم عمله الأسيس ناجي موريس اسمه قوة التغيير، وتكلم فيه عن التدريبات الروحية، لو تقدر تحصل عليه وتقرأه. لو تقدر تقلب في كتابات الأباء وتبحث عن التدريبات الروحية التي كان يمارسها الأفاضل من القديسين ليعيشوا حياة تمجد الله، اقرأها وخلصها من أي شائبة، وليكن عندك العقل النقدي لكن استفد منها. ويمكنك من خلال دراسة كلمة الله أن تستنتج بنفسك هذه التدريبات. دالاس ويلرد عمل التدريبات نوعين، قال في تدريبات الامتناع وفي تدريبات العمل. في حاجات ندرب أنفسنا أن احنا ما نعملهاش، وفي حاجات ندرب أنفسنا أن احنا نعملها، وعلينا أن نمارس هذه وتلك. أنا هاخد التدريبات من جانب تاني شوية مختلف، يمكن بسبب طبيعة أو طريقة تفكيري، اعذروني لا أفرض طريقة تفكيري، لكن هذا ما أحب أن أتعلم به. أنا بشوف أنه من الممكن أن أجمل التدريبات في 5 تدريبات مهمة. التدريب الأول أسميه تدريب الاتصال، وأقصد بتدريب الاتصال أني عشت مأساة حقيقية في بعدي عن الله في أيام الخطية المرة التي لا أذكرها بأي خير إلا بما تخللها من رحمة الله ومعاملاته الطيبة عندما كان يحاول أن يأتي بي، لطفه الذي اقتادني إلى التوبة. ما الذي كان يميز هذه المرحلة المأساوية في حياتي؟ هي الانفصال عن الله، مظبوط؟ الخطية هي التعدي، وكلمة التعدي تعني في بعض الترجمات independency، يعني كنت مستقلا عن الله، لكن في رحمته خلصني، في رحمته صالحني وأرجعني إليه وأعاد قنوات الاتصال بيني وبينه، وصلني لي. علي أن أمارس تدريبات تعمق هذا الاتصال. المفروض أنه بعد ما جيت للمسيح يا إخوتي الأفاضل يكون نشأ عندي عقدة نفسية اسمها عقدة الاستقلال، عقدة كده، عقدة كاره حاجة اسمها استقلال، ويبقى عندي رغبة محمومة لتعويض ما فاتني في عملية الاتصال. هو شق الحجاب، هو فتح الباب، هو أزال المعوقات، هو متعني بعطية رائعة قرأنا عنها في الصباح في رومية 5، الذي به نلنا الآن المصالحة. خلاص رجعك لي، رجعك لي. إخوتي الأحباء، لو اقتربت من هذا الولد الابن الضال وقلت له أنت رجعت الحمد لله، بيجي لك كوابيس بالليل؟ طبعا بيجي له كوابيس أكيد، ولو ما جاتلوش كوابيس ما يبقاش شخص طبيعي. إيه أكتر كابوس بيجي لك؟ يقول لك خنزير ببق واسع كده ضخم يجي يكبس على نفسي بالليل مثلا، أو ريحة وحشة كده، ريحة الإيه؟ أكيد طبعا الحاجات دي كلها اتحفرت جواه. على فكرة اوعى تفكروا انه البدلة الجميلة اللي لبسها والخاتم والحذاء والحمام النظيف اللي خده يمنع الكوابيس بالليل، هتيجي الكوابيس لأنه عاش في القرف ده سنين. طيب ايه أكتر عقد نفسية عندك؟ يقول لك أكبر عقدة نفسية ما شوفش الحيطان دي، أطلع برا الإطار ده. كرهت عيشة العراء، كرهت غياب الآب، كرهت البعد عنه، مش طايق كلمة كورة بعيدة، لا مش حامل الحكاية دي، مش قادر أشوف العتبة بتاعت الباب لأنه مش ناسي اليوم الأسود اللي خطيت فيه برا العتبة، عايز أبقى جوه، عايز ألزق في حضن أبويا. طب وإيه الأحلام الجميلة اللي بتجيلك؟ خلاص سيبك من الكوابيس، نحكي في الأحلام الجميلة اللي بتجيلك. أعتقد أنه هيختار حلم جميل. على الحضن. يا على الحضن ده واللي عمله فيا. لما بحلم بحلم جميل جدا أحلم أني غارق في هذا الحضن، غارق دفئه قوته احتواءه، الأمان الذي أستشعر فيه، الرائحة الجميلة في هذا الحضن. يا عايز أتصل، عايز ألزق، عايز أتصل. هذا الاتصال الحميم لا يأتي بمعجزة، هذا الاتصال الحميم لا يأتي فجأة، هذا الاتصال الحميم ينبغي أن يكون تدريبا روحيا يمارس، وإلا لن نستمتع به. كيف نمارس تدريب الاتصال؟ نمارس تدريب تعويض الاستقلال، التطرف في الهروب من الاستقلالية. تعالوا نستعرض مع بعض بعض الأشياء. كم مرة نصلي في اليوم؟ كم مرة؟ 5؟ 7؟ 9؟ ينبغي أن يصلى كل حين، كل حين، ولا يمل. صلوا بلا انقطاع. طب أنا نفسي أسمع وعظة عن صلوا بلا انقطاع. أقول الصدق في الرب إن اليوم لي 30 سنة في الإيمان، لم أسمع إلى اليوم شخصا يرشدني من خلال وعظة أو كتاب كيف أصلي بلا انقطاع. حد قرأ كتاب كيف تمارس الصلاة بلا انقطاع؟ حد شاف كنيسة بتعمل برنامج كيف يتدرب الأعضاء على الصلاة بلا انقطاع؟ لا طبعا. طب ليه يا جماعة؟ هو ربنا ما يقصدش كده بالظبط. طب ما يقصد إيه؟ يقصد صلوا كتير يعني، والحمد لله إحنا بنصلي كتير، بس يعني مش معقول يقصد صلوا بلا، مش معقول يعني يقصد كده، يعني احنا خلاص يعني مش هنعمل حاجة تاني في دنيتنا غير ان احنا نصلي. طب يا جماعة ما انتوا بقى ارضوا ربنا فاتح عليكم وبتفهموا، طب يعني اكيد ليها حل، يعني اكيد ربنا كان يقصد اللي بيقوله، ما احنا نؤمن بالوحي اللفظي، فاكيد ربنا برضو لما قال صلوا بلا انقطاع، وبعدين دي مش آية واحدة نقول نفهمها في قرينتها، ده بقول صلوا بلا انقطاع، ده بقول ينبغي ان يصلى مش في كل حين، على فكرة كل حين، يعني مش في كل حين صلي حين، لا ده ينبغي أن تصلي كل حين لا يمل، مواظبين على الصلاة، ساهرين لهذا بعيني، بكل مواظبة، كل وقت، بكل طلبة. صلي. أنا أعتقد أنه ملهاش تفسير غير أنه طول الوقت أكون بكلم الله، بكلم معه، بكلم معه. سألني واحد مرة إمتى بتلاقي وقت تصلي؟ قلت له على قد ما ربنا بيديني معونة ونعمة، طول ما بتكلمش مع حد بتكلم معاه، بس ناقصني التدريب الأعظم إن أنا وأنا بتكلم مع حد أتكلم معاه، أتكلم معاه، حكي معاه، حكي معاه في اللي تعبك، حكي معاه في اللي مفرحك، حكي معاه في اللي أنت شايفه، حكي معاه في اللي أنت حسه. لا توقف without ceasing، بدون توقف. هذا ما ينبغي أن نتدرب عليه، وأقل من هذا لا يمكن أبدا أن يجعلنا نتغير إلى تلك الصورة عينها. الصلاة عليك أن تحاسب نفسك كل يوم، إلى أي حد مارست اليوم تدريب الصلاة بلا انقطاع. تدريب آخر يعوض الانفصال المزري الذي عشناه، اللهج. هل هذا تعليم كتابي أم من كتابات الآباء؟ هو موجود في كتابات الآباء وكان يمارس بكثرة، لكن الكتاب كلمنا عن الرجل، وكلنا تعلمنا أن هذا الرجل صورة جميلة للرب يسوع الذي عاش هذا، وكما سلك ذاك ينبغي الناس، الذي في ناموس الرب مسرته وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا. يلهج، ميديتيت، لهج، تأمل، ترديد كلام الرب، ترديد كلام الرب. هذا يستلزم قراءة بانتظام للكلمة، حفظ للكلمة، ينبغي أن نحفظ الكلمة، ينبغي أن نكتب الكلمة لكي تعلق الكلمة بأذهاننا، فيمكننا أثناء اليوم وطوال عملنا أن احنا نلهج، نلهج، نردد كلمات الكتاب. جرب أن تفعل هذا. امبارح قطعت مشوار في القاهرة، مشوار بسيط الساعة ونص، الله يكون في عونكم. تعمل ايه في مشوار زي كده وانت مش قادر تعمل اي حاجة في مرور سخيف؟ حط يا اخي سماعة في ودنك وصرخ عشان ما يقولوش عليك، عشان يبقى منظرك معقول. حط سماعة في ودنك وابدأ اعمل ايه، ها؟ صلي، راجع مقاطع من كلمة الله بصوت عالي، احكي مع الله، تكلم معه، والهج بكلامه. تدريب حفظ مقاطع من الكتاب، كتابة مقاطع من الكتاب، ترديد مقاطع. قال له تكلم بها، تكلم بها حين تجلس وحين تسير، تكلم بها. يلهج نهارا وليلا فيكون كشجرة مغروسة على مجاري المياه، تعطي ثمرها في أوانه وورقها لا يذبل. تدريب ثالث أسميه تدريب البقاء في محضر الله. قرأت كتاب عن مرسل كان شخصا عظيما في الفلسفة، حصل على أعلى الدرجات الفلسفية، وكان صديقا لرئيس الولايات المتحدة إيزنهاور القديم، وكان له تأثير كبير عليه في صياغة بعض القوانين. هذا الرجل مارس تدريب البقاء في محضر الله، وكان يجتهد أن يحاسب نفسه على الدقائق التي ينصرف فيها ذهنه بعيدا عن الرب. اكتشف اكتشاف وقال انه وسجلت علميا باسمه، ان الانسان للاسف لا يستطيع أن يبقي في ذهنه فكرة واحدة أكثر من 30 ثانية، وبعديها على طول تيجي أفكار تانية. لكن هذا الرجل كان يفعل كل الجهد أن يمارس ما قاله الكتاب: حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه. أو التعليم الذي يصف به الكتاب ربنا يسوع في مزمور 16: جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع. حماية نفسي من الانفصال فكريا أو عاطفيا عن الله. تفوكس 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 طول الوقت طول الوقت، ألملم شتات نفسي وألم نفسي من يمين وشمال علشان أحتفظ بنفسي في حضرتي، في محضر الله، سواء عاطفيا أو فكريا. تدريب إبقاء نفسي في محضر الله تدريب مش سهل، بس أشجعك وأقول لك على خبر حلو: هتكتشف متعة هذا الوجود وسهولة ممارسة التدريب مع الوقت. وكلنا عارفين يا أحبائي، في أي تدريب أنت بتمارسه مجرد ما تبدأ بتكون العملية صعبة، ولو قطعت شوية عنه وترجع تمارسه تلاقيه صعب، لكن مجرد ما تمشي شوية في التدريب تلاقي نفسك ابتديت تمارسه بسهولة أكثر. الصلاة المستمرة، اللهج المستمر، إبقاء نفسي في محضر الله. تدريب رابع: سؤال الرب واستشارته في كل شيء. ده أمر في غاية الأهمية أن نتعلم ممارسته. أرجوكم أحبائي تقروا سفر صموئيل الأول الأصحاحات الأخيرة، وسفر صموئيل الثاني الأصحاحات الأولى، وابحثوا كم مرة قيل عن داود أنه عاد وسأل الرب وسأل الرب. وصل بيه في يوم بالضبط زي ما بقول جات له عقدة الراجل. هو في يوم فكر فكرة وقال: أنا تعبت وسأهلك يوما بيد شاول، ولا خير لي إلا أن أفلت إلى أرض الفلسطينيين. فقام وهرب. كتاب يقول: ولم يعد شاول يفتش عليه، يعني الخطة نجحت. لكنه هناك حصد الأمرين وعاش تجربة مزلة ومهينة. اشتغل قطاع طرق، مسيح الرب كان بيشتغل قطاع طريق، يغزو وينهب ويسلب ويرجع بالسلائب لسيده ملك الفلسطينيين. استهزأوا بي وسخروا بي: أليس هذا هو داود الذي غنينا له؟ وقرر أن ينزل الحرب مع ملك الفلسطين، لولا الرب أنقذه بمعجزة. وعاد ووجد سقلغ محروقة بالنار، وخسر كل شيء لأنه لم يستشر الرب. فرج عليه بعد كده من فضلك. بعد كده رجع وسمع أن شاول قد مات. يوم الحقيقة أنا أعتقد أنه رغم ألمه على شاول، الألم، بص الأخلاق العالية بقى، الألم النبيل أنه يتألم على من كان يريد أن يقتله، وكتب نشيد القوس في هذا اليوم المأساوي، لكن كان داود قد تدرب وكان أصيب بعقدة من التصرف دون استشارة الرب. في يوم من الأيام حبس الرب شاول في يد داود وقيل له: هذا هو اليوم الذي قال لك عنه الرب أنك ستملك، اقتله. هل حاش لي أن أمد يدي إلى مسيح الرب؟ وبعدين لاحظوا قال إيه ساعتها؟ قال: سيأتي يومه وينزل إلى الحرب ويموت. وده اللي حصل، اللي أنت توقعته يا داود، أنت مرضتش تعملها بنفسك وقلت أنه هيجي يوم ينزل حرب يموت، حصل. يبقى إذن هذا هو يوم الملك. لكن داود كان اتأدب، فسأل داود من الرب: يا رب، هل أصعد إلى إحدى مدن يهوذا وأملك؟ قال له الرب: أصعد. داود يا حبيبي خلاص العملية واضحة ومفهومة ومتوقعة، والرب مسحك من زمان، وانت قلت هيجي يوم ويموت وهو مات، هو ده يومك وانت مسيح الرب، وده مختلس. لا 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 لا، عمل معروف، حرمت أنا عشت أتعس وأسود أيامي عندما لم أستشر الرب، عندي عقدة، ففي كل حاجة عايز أشاور الرب. هل أصعد يا رب إلى إحدى مدن يهوذا؟ قال له الرب أصعد. قال له إلى أين أصعد؟ نقيلي أنت، تزودها، لا ده مش تزويد، ده هو ده الصح. إلى أين أصعد؟ وبعدها صعد إلى حبرون ومكث في حبرون 7 سنين، مع أنه كانت الفكرة أنه هيملك على كل إسرائيل، لكن كان الله عنده أجندة تاني. وفي هذه السنوات كان هذا الدرس متأصلا في أعماقه. في يوم من الأيام جاء عليه الفلسطينيون للحرب في منطقة معينة، فسأل داود الرب هل أصعد للقائهم؟ قال له الرب اصعد. قال له ماذا أفعل؟ وصف له الرب طريقة الحرب، هزمهم وسمى المكان اسم داود، سمى المكان اسم. وبعديها مباشرة عاد الفلسطينيون واجتمعوا في نفس المكان. وأعتقد أنه كان سائل قبل كده، لكن رجع تاني وسأل الرب هل أصعد؟ قال له الرب لا تصعد، لكن دور من ورائهم وهلم مقابلهم أمام أشجار البكر. وبعدين حط له درس بقى جميل، قال له لما تطلع عندما تسمع صوت خطوات في أشجار البكاء احترس، لأن الرب خارج أمامك ليحاربهم. بصوا الجمال يا أحبائي، أرجوكم عيشوا معايا الآية الجميلة دي. عندما تسمع صوت خطوات في أشجار البكاء احترس، لأن الرب خارج أمامك لمحاربة الفلسطينيين. هنا أستطيع أن أقول تحولت القضية من حرب على العدو إلى إصغاء السمع لخطوات الرب، لأن الرب هو الذي سيحارب. وبقيت القصة مش إن أنا أروح ولا ما أروحش، القصة دلوقتي أنا سامع ولا مش سامع. وبعدين عشان تسمع صوت خطوات في ورق شجر ما هيش عملية سهلة، مع شوية الريح ممكن يعملوا لك أي أصوات. ينبغي أن تميز بين حركة الأشجار نتيجة خطوات وحركة الأشجار نتيجة الريح. أنا تالي داود طلع وماسك سلاحه وواقف وقاعد عامل كده ومستني يسمع. بعدين القادة بتوعه يقول يلا يلا، إيه كل واحد في مكانه، خلينا نقعد نرسم خطة. لا خطتين، أنا أهم حاجة عندي دلوقتي أسمع صوت خطوات. ولاحظ مفهوم الرب اللي عايز يوصله له، اوعى خطوتك تسبق خطوتي، اضبط ايقاع خطوتك على خطوتي. استنى لما اطلع قدامك، واذا ما طلعتش قدامك سنه سنتين. هو ده اللي فشل فيه شاول، قال له انتظر 7 ايام، لم ينتظر، انحمق. لما خطوتي تسبق خطوته هناك الانكسار والفشل. تدريب روحي إن أقعد ملطوع مستني لما أسمع صوت خطوته. وبعدين على فكرة لما يتحرك هو مش هيعجز إنه هو يشعرك بأنه تحرك. والذين يقبعون في الصمت طويلا يصيغون السمع لوقع خطواته، لن يعصر عليهم أبدا أن يميزوا هذه الخطوات عندما تتحرك. إن فترات بقائهم في الصمت منتظرين سماع الخطوة سيجعلهم قادرين على تمييز هذه الخطوة عندما تحدث. لكن الذين لا يقبعون في الصمت أبدا منتظرين يصغون السمع إلى خطواته، لن يستطيعوا أن يميزوا خطوة الرب عندما تتحرك. اسأل الرب. تدريب آخر، الصمت. الصمت بس مش الصمت السلبي، لكن الصمت الإيجابي لكي تستطيع أن تسمع همساته. عندما أراد إيليا أن يسمع صوت الرب كلنا نعرف أن الرب عبر أمامه في ريح وفي زلزلة، لكن لم يكن الرب في الريح ولا في الزلزلة، لكن كان في صوت خفيف منخفض. يا إخوتي الأعزاء القديسين، لن نرتقي في حياتنا الروحية يا أحبائي، لن نرتقي إن كنا لا نتعلم فضيلة الصمت الإيجابي، أن تصمت وتصمت وتصمت وتصيغ السمع حتى تسمع، تسمع الله، تسمع الله يتكلم إليك. سيتكلم إليك من خلال أفكارك، لن يتكلم بصوت مسموع، لكن باستنارة، باستنارة تأتي لمن يصرون على الوقوف والانتظار، منتظر الرب يجددون قوة. سيتكلم الرب، الذي يأتي إلى الله عليه أن يؤمن بأنه موجود. ونحن نأتي ليس إلى إله صامت، لكن إلى إله متكلم، وعلينا أن نتعلم كيف نطيل الصمت أمامه حتى نسمعه. اسمع همسه في أعماقك، همس جميل يغير، يبدد المخاوف، يملأ النفس بالفرح والعزيمة، يملأها بالطهر والتعفف. همساته التي تسمعها في داخلك أقوى من أي شهوة جبارة تريد أن تنتزعك. نتعلم كيف نصيغ السمع له. أخيرا، كيف نتحدث معه؟ وأقصد مش نتكلم معاه، لكن نتكلم معاه بمعنى، وإحنا بنتكلم للآخرين يكون هو المتكلم. هذا التدريب عاشه السيد، فقال: أبي أعطاني وصية، ماذا أقول وبماذا أتكلم؟ وأنا بقدم نصيحة يا أحبائي، لأن معظم أحاديثنا النهاردة على فكرة مش فيس تو فيس، لكن معظم أحاديثنا في التليفون. فأرجوكم احذروا هذا الجهاز البغيض وانتبهوا إليه، إنه يستهلك الكثير ويجعلنا نخطئ كثيرا، لأننا في التليفون نتحرر من اللقاء وجها لوجه. علينا قبل ما نرفع التليفون نسأل الرب. حبكتها شوية مش كده؟ معلش معلش، أنا أعتقد أنه اللي دخل الجيش يعرف كويس أنه حياة الجندية تختلف عن رفاهية الحياة المدنية، ولا يمكن أن يكون الجندي الصالح ليسوع المسيح أقل انضباطا من جندي في أي جيش. احذر من الكلام، لأن من يضبط لسانه هو رجل كامل قادر أن يلجم كل الجسد. ما انساش من سنين طويلة سألني أخ حبيب في أمريكا وقال لي: عندي معاناة شديدة مع الأكل، مشكلة، مش عارف أضبط نفسي أبدا، مش عارف أسيطر على رغبتي في الأكل، أعمل إيه؟ قلت له: سيطر على رغبتك في الكلام. قال لي: علاقة ديب دي؟ قلت له: الكتاب قال كده، اللي بيعرف يربط لسانه رجل كامل قادر أن يلجم كل الجسد. اللي هيعرف يضبط اللسان هيعرف يضبط معدته. فإذا كانت مشكلتك مع معدتك، ابدأ بلسانك، درب نفسك على السيطرة على لسانك، وستكتشف أن هذا التدريب يصلح لكل شيء. هذا هو التدريب الأول، ما أسميه تدريب الاتصال. أنا عمال أتكلم وخايف أكون بقول كلام. عندنا بنعمة الرب نية أن احنا نمارس التدريبات دي؟ أمين؟ وإلا الكلام ده مش هيبقى لي، يعني أنا مش بقول محاضرة تعليمية، لكن بنصح نصائح عملية تعلمتها من رجال الله الذين مارسوا فعاشوا الحياة المسيحية. شوفوا يا أخو، من الآخر، الحياة المسيحية مش هتتعاش صح إلا من خلال تدريبات، من خلال التدريبات. الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة. طب ليه اللي عمله ربنا فينا لم ينتقل للخارج؟ متممين الآية، تمموا خلاصكم بخوف ورعدة. ليه الله عامل فيا بس مش قادر أطلع العمل ده؟ العجلة التي تنقل عمل الله فينا إلى الخارج هي التدريبات الروحية. شبه واحد من خدام الرب تشبيه جميل وقال ترسل عجلة البسكليتة الوسطاني بنحركه بالبدال، بس مش هيحرك الإطار الخارجي لو ما فيش السلوك. السلوك هي التدريبات. كل ما تكون مدرب عمل الله في داخلك يترجم بسهولة إلى خارجك. ده التدريب الأول. إحنا عندنا 5 تدريبات، ناوي على 2 النهاردة و3 بكرة. أقول التاني بسرعة شديدة. أنا نفسي أتكلم عن تدريبات خاصة بالجسد، إزاي نتعامل مع جسدنا، وتدريبات عن التعامل مع الآخر، وتدريبات خاصة أيضا بإدارة المشاعر والأفكار في التصالح مع نفسي. لكن عايز أقول تدريب آخر خاص بما أسميه تدريبات خاصة بالغرض من الحياة. تاني، العقدة اللي كانت عندي وأنا بعيد أني كنت عايش مستقل وبلا غرض. تصالحت مع الله وكان أروع شيء أنعم به علي جعل لي غرض، بقيت عايش لي غرض. علي أن أدرب نفسي لكي أعيش كل يوم في هذا الغرض. هقول لك بعض الحاجات اللي تساعدك عشان تعيش في الغرض. أولا، لا تنتظر إعلانا من الله مكتمل عن ما هو غرض الله من حياتك، لكن عليك بالطاعة اليومية في الأمور البسيطة المعلنة لك. الغرض الذي أوجدنا الرب لأجله هو عبارة عن لوحة من النسيج ينسجها النساج الأعظم. لو شفت واحد بيعمل لوحة على النول، لا يمكن أبدا أن تجد وضع لوحة أمامه يقلدها، لكن هذا الشخص تجده دائما باحترافية يتمم لوحة موجودة في ذهنه. إذا وقفت جنبه أنت مش فاهم هو بيعمل إيه، بس هو عارف هو بيعمل إيه. لو في ابنه جنبه بيساعده، كل اللي يقوله ناولني الخيط الأحمر، ناولني المكوك ده، شد الفتلة دي، وعلى الولد إن هو يطيع. الولد مش عارف حاجة ومحدش عارف حاجة، ويمكن صاحب اللوحة نفسه مش متخيل هي هتطلع ازاي، بس النساج فاهم هو بيعمل ايه. خلي عندك ثقة ان الله بيرسم من حياتك لوحة، وهتكتمل اللوحة في يوم من الايام، وهتبقى لوحة بديعة تليق بالله. مش ضروري تعرف شكل اللوحة النهائي، لكن مهم انك تطيعه في كل لحظة. أمر الثاني اللي يساعدك في تدريب الطاعة اليومية في الأشياء البسيطة، بيساعد الله في إكمال اللوحة. يعني ما تقولش ده إيه علاقته بغرض الله في حياتي، لا، كل شيء بسيط له علاقة بهذه اللوحة. الأمر الثاني، بص التعبير الجميل ده، يقول الرسول ما أحياه في الجسد أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجل. كف عن تقسيم حياتك إلى حياتين، حياة في الجسد وحياة مع الله. بلاش الاسم دي، لأن الاسم دي ملهاش مكان في الكتاب، لكن ما أحياه في الجسد أحياه في الإيمان، أي أنك في ممارساتك الطبيعية جدا هي المجال لإكمال غرض الله في حياتك. تدريب كيف تتحول ممارساتنا اليومية العادية إلى مجال إتمام خطة الله في حياتنا. أكل وشرب، في آية بخصوص الأكل والشرب، في آية بخصوص الأكل، أكلتم أو شربتم فافعلوا كل شيء لمجد الله، حتى الأكل والشرب. الضحك اضحك بس لمجد الله وفي مشيئة الله. درب نفسك أن تنتقل الحياة الروحية وتتغلغل في الممارسات اليومية الطبيعية، فعش ممارساتك الطبيعية التي تحياها في الجسد، أكل وشرب ونوم وضحك واستمتاع وعلاقة مع زوجتك وعلاقة مع أطفالك وعلاقة مع الناس. انقل حياة الله إلى هذه الممارسات. اوعى من هذه الهرطقة أن تفصل بين ممارسات روحية دينية تمارس في مكان ما ثم بعد هذا نعود لكي نعيش. عملنا ربنا اللي هو عايزه وبعدين احنا بنعيشه في خوف الله، احنا ما بنعملش حاجة غلط. لا، مش مطلوب ان احنا ما نعملش حاجة غلط، مطلوب ان نفس الاشياء الطبيعية تنتقل اليها حياة الله وتتغلغل فيها، فتصبح ضحكتنا ضحكة مسيحية ومتعتنا متعة مسيحية، ويصبح أكلنا وشربنا أكل وشرب مسيحي، فنحن نأكل ونشرب لمجد الله، ونمارس الرياضة ونمارس الفسحة لما نروح نتفسح، ونفعل كل شيء في حياتنا لمجد الله. تنتقل حياة الله إلى ممارساتنا الطبيعية الحياتية اليومية في كل شيء. لا أريد أن أثقل عليكم بالمزيد، أستكمل هذا في الغد، لكن لا تقبل أبدا أن تعيش بدون ما يملأك هذا الإحساس أنك تتمم قصد الله في حياتك. أختم بهذا الأمر عن هذه الحياة الجميلة وأنت تعيش في الغرض. كيف تعرف أنك تعيش في الغرض وتطمئن أنك تحقق غرض الله في حياتك؟ هقول مؤشر واحد بس علشان الوقت. سيكون عندك كم من الراحة الداخلية والسلام الداخلي الذي يجعلك تقهر أبشع الظروف الخارجية وأنت رافع الرأس. أنا أعتقد أنه لا يوجد شيء أعظم من هذا في الحياة. إذا عرفت الغرض وعشت في الغرض وكان الله ينجز غرضه فيك وأنت لست بعيدا عن منطقة إتمام غرض الله في حياتك، أنت ماشي صح، الله بينسك صح، أنت مش معطل ربنا، أنت مش ماشي في شارع غلط، أنت ماشي صح. ما العلامة؟ ما المؤشر؟ اخترت لك هذا المؤشر: راحة عميقة في الداخل تجعلك صلب أمام أقصى الظروف الخارجية ورافع الرأس. وعلى العكس، إذا كنت بعيدا عن المشيئة الإلهية ولو أحاطتك الجيوش الملائكية لن تستمتع بالسلام قط. هذا ما حدث مع يعقوب، شاف جيشين من الملائكة وقال أنا خائف. لكن بولس كان في القيود وكان يقف أمام فيليكس ويتكلم بكبروت وسلطان وهو لا يخاف، حتى أن فيليكس ارتعب. فكركم بولس كان بيزعق ساعتها؟ لا، أنا لا أعتقد أبدا أنه كان بيزعق، كان بيتكلم بمنتهى الهدوء عن التعفف والبر والدينونة. فارتعب فيليكس، كانت مشاعر السلام تملأه وهو في سجن يعرف قد يفضي به إلى الإعدام إلى الموت. وفي مرة أخرى كان أمام والي آخر يحاكمه، ملك أغرباس، وتبرهن مشاعر السعادة التي تملأه حتى أنه يقف ويبدأ احتجاجه: إني أحسب نفسي سعادة إيه يا عمي في الظروف دي؟ سعادة إيه بس في الظروف دي؟ اسمع بقى، اليومين دول الوقت اتخطف وخدوا البرلمان والدنيا اتمقلوبة، ونروح فين ونيجي منين؟ نهاجر ولا ما نهاجرش؟ يا أخي بلاش دوشة وهاجر وريحنا الله يخليك. بس عايز أقول لك بالمنظر ده لو رحت فين هتفضل تعبان، انت مش وش راحة طالما انك لم تبحث عن مشيئة الله. وهنا بيخوفوك دول، هناك على فكرة فرض وفيه اللي هيخوفك وهيخوفك اكتر. اذا لم تعش في منطقة حددها لك الله وفي قلب غرض الله هتعيش طول عمرك محروم من هذا السلام العميق. أعرف شخصا كان بطبيعته خوافا، كان مسكينا، لكنه قرر أن يخدم الله ويعيش في خطة الله، فخرج من الكهف ومن المغارة ومن الحصن حيث كان بنو إسرائيل كلهم يعيشون في هذه الأيام في المغاير والحصون والكهوف، وابتدأ يخبط حنطة في معصرة يهربها. وإذ رأى الرب شخصا يريد أن يتمم مشيئة الله أتى إليه وقال له الرب معك يا جبار البأس، هل تحبني وتريد أن تعمل مشيئتي؟ اذهب بقوتك هذه. يا رب أنا ها عشيرتي هي الذلة، أنا الأصغر. اسمع العبارة دي، أما أرسلتك، أنت ليك إرسالية، أنت ليك رسالة هتتممها وأنا معاك في هذه الإرسالية، ستقابل جيوش المديانيين وستضربهم كرجل واحد. وكان جدعون يعرف عجزه وضعفه، فخرج ليقابل 3 جيوش وهو خارج يبني مذبحا ويدعو اسمه يهوه شالوم، الرب سلامي. ما أحلاك يا أخي وأنت تعيش خطة الله لك، تتقلب الظروف وأنت ثابت، تعلو الحياة أو تهوي. يا صاحب الرسالة لا يعتريك خوف أبدا، لأنك تعرف لماذا أنت هنا، تتمثل بالسيد له كل المجد. He is my hero، الهيرو بتاعي رايح يقابل الصليب، رايح يقابل الصليب، يقول لهم سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم. كان يعرف أنه سيشرب كأسا مرة، لكن يخرج رافع الرأس، لا يهاب، لا يتزعزع. لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي، في بيت أبي منازل كثيرة. هل تحب أن تحيا حياة يسوع؟ حياة يسوع فيك على فكرة. أوعى تفكر أنه مدي لك صنف درجة تانية من حياته، بوائي، مدي لك حاجة كده يعني. لا، الحياة اللي فيك هي الحياة اللي عايش بيها، اللي عايش بيها هي نفسها اللي انت خدتها. طب ليه مش متغلغلة؟ نقص تدريبات. من خلال التدريب الروحي تتغلغل الحياة، فنحيا لأجل هذا الغرض. معلش كمان، وانت بتدور على الغرض اوعى مخك يروح لحاجة خاصة فتهمل العام. كتير من المؤمنين لما يدور يقولك يا رب ايه غرضك في حياتي، اكون مرسل في الصين ولا في الهند يا رب؟ لا، ولا عايزك لا في الصين ولا في الهند، هو عايزك هنا ومش عايزك تعمل حاجة خاصة. طب يعني عايزني أوعظ ولا رنم؟ طب عايزني أبقى قائد ولا عايزني إيه بالظبط؟ هقولك على حاجة بسيطة، أنت إنسان لك عائلة وعندك عمل، أنت إنسان مسيحي في العالم فأنت ملح ونور، أنت إنسان مسيحي عضو في جسد فلك خدمة ومسؤولية تجاه بقية إخواتك، بس very simple. عندك شغل، عندك عيلة، موجود وسط الناس ملح تحفظ من الفساد، موجود وسط الناس نور تنشر حق في عالم الكذب والضلال، وأنت عضو في جسد. اغسل رجلين إخواتك وشوف موهبتك اخدمهم بيها، اعمل الفرشة البسيطة دي على 3 محاور دول واترك الله يحقق غرضه فيك. سيكشف الخاص عندما نعيش العام، لكن إهمال العام والبحث عن هذه الإرسالية الخاصة التي عندما أتممها يكتب في ذكرايا كتاب، مش هيكشف لك حاجة خاصة ولا هيبقى فيه حاجة خاصة من أصله وانت ما نفستش الحاجة العامة. تعبت أكيد، لكن هختم خلاص. وانت في طريقك لإتمام الغرض، لا أقول أنه لن تنتابك مخاوف، لكن درس تعلمته من أقل من شهر كان درس جميل. كنت رايح مكان صعب جدا جوه مصر، وكان الطريق سخيف وطويل ومتعب ومرهق. بعتولي عربية تاخدني توديني، والراجل بيطلع وبينزل وبيهبد وبيرزع وحالة مرار، وأنا الحقيقة قاعد كل شوية أفرمل معاه ومتوتر معاه وكل شوية متوقع الحادثة، وبص على وشه ألاقيه هو في منتهى السلام. فقعدت أحلل، هو ليه الراجل مطمن وانا منزعج؟ وصلت للتفسير الآتي لأن ساعتها برضو افتكرت مراتي إن طول ما هي قاعدة جنبي تقول لي حاسب، فقدرت مشاعرها في الوقت ده. قلت آه، لأن إحنا الاثنين قاعدين من قدام بنواجه نفس الطريق، بس هو عنده طريقتين للتحكم أنا لا أملكهم، هو عنده دركسيون وعنده فرامل، فهو مطمن لأنه بيقدر يتحكم، لكن أنا بعيش نفس المأساة بدون تحكم، فأنا غصب عنه. أنا شايف المنحنيات وشايف اللي بيطلع وبينزل وما عنديش لا فرامل ولا عندي دركسيون. ودي تفسر لك ليه دايما اللي قاعد جنب السواق بيكون متوتر وعمال يقول له حاسب. لما فكرت الفكرة دي انتقل البحث من ليه أنا متوتر إلى يا ترى ما هو حجم حكمة وحرفية السائق. وقلت لنفسي فعلا كده أنا هراقبه لمدة 10 دقائق، وإذا لقيته بيتصرف صح في كل المواقف هطمن. فعلا راقبته ولقيته ممتاز، رحت مطلع الكمبيوتر بتاعي وابتديت أشتغل وعشت في سلام بقية الرحلة. تحولت القصة عن الكث من محاولة التحكم إلى الإطمئنان لمن يتحكم. طبق ده على حياتك، وطبقته على حياتي. هل أنا مطمئن لمن يتحكم؟ رقبته مش 10 دقائق، رقبته 30 سنة، لقيته بيسوق صح. حد فيكم عنده شهادة ضد هذا السائق الحكيم بيسوق غلط؟ إن كنت تثق في قيادته fasten your seat belt، اربط الحزام وريلاكس وعيش واثقا أنه سيقودك في النهاية نحو الغرض. هذه الأمور تحتاج إلى تدريبات، وبدون هذه التدريبات ستظل الحركة الداخلية لروح الله تعمل فينا في الداخل، لكن لا تترجم إلى حركة في الخارج. لن يدور الإطار الخارجي لأنه لا توجد سلوك تربط بين الداخل والخارج. إذا عشنا التدريبات الروحية سنكتشف أن كل حركة لروح الله لعمل الله فينا ستترجم إلى عمل خارجنا، وهكذا نتقدم ونرحل من أماكننا ونسمع قول رب كفاكم قعودا في هذا الجبل. ناويين بنعمة الرب على التدريب؟ طيب هيبان من طريقة الترنيم. خلونا نقف ونرنم مع ناصف، وانت واقف قدام الرب دلوقتي انا اتكلمت عن دائرتين للتدريب، دائرة الاتصال الدائم مع الله ودائرة البحث الدائم عن الغرض والعيش فيه. اعقد العزم بنعمة الرب وانت واقف قدامي انه في تدريبات معينة انت ناوي تعملها. غمض عينك وأنا مش هقول لك أعملي، لكن أنت اختار، يا ريت كلهم، لكن على الأقل فكر في تدريبات معينة بنعمة الرب هتمارسها. وأعدك أمام الله الذي نحن في حضرته إنه خلال أسبوع واحد من ممارسة هذه التدريبات ستكتشف الفارق في حياتك الروحية. وأكدها مرة أخرى على مسؤوليتي أمام الله، مارس هذه التدريبات لمدة أسبوع وستكتشف الفارق الشاسع في حياتك الروحية. أنت لا ينقصك شيء، قدرته الإلهية وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى. يلا بينا أحبائي نرحل من مدينة الكسل التي جلبت لنا الخزي والعار والحياة الركيكة غير المؤثرة وغير النافعة. تعالوا نرحل نحو النور، نحو حياة أروع. هناك الأزاهير، هناك قعال الكروم تفيح رائحتها، هناك التين قد أزهر، التين أخرجت فجها، وصوت العريس يقول قومي يا حبيبتي، قومي كفاكي اختباء وكسلا. كفاك نوما. الأصوات في الخارج تنادينا، صوت اليمامة سمع في أرضنا، صوت حزين في كل ربوع مصر يصرخ طالبا لمسة شفاء من أشخاص يحملون عبير حياة المسيح. هل نخرج؟ هل نصل؟ هل نذهب؟ هل نعلن مجده في حياتنا؟ فرصة لانسكاب القلب وعقد العزم على ممارسة التدريبات الروحية. وفي الغد بنعمة الرب سأتكلم عن ترويض هذا الجسد وترويض علاقتي مع الآخرين، ترويض أفكاري ومشاعري، لأكون دائما مستعدا لكل عمل صالح.
أؤمن يا سيد فأعني، عدم إيماني بيتعبني قدام عيوبي وضعف الحب، قدام فسادي وكتر الحرب، قدام محبة غريبة يا رب جاي لك وبسكب كل القلب. برحمتك رب اذكرني، طريق كلامك علمني، دربني يا إلهي في حقك عن كل باطل حولي. يلا نقول الكلام البسيط ده، يلا نصلي سوا، قولوا معايا. أؤمن يا سيد فأعني، عدم إيماني بيتعبني، بطلب سلاما يملاني، ارحمني واسند إيماني. أؤمن يا سيد فأعني، عدم إيماني بيتعبني، بطلب سلاما يملاني، ارحمني واسند قدام عيوبي، قدام عيوبي وضعف الحب، قدام فسادي وكتر الحرب، قدام محبة غريبة يا رب جايلك وبسكب كل القلب. دي لمسة من ايدك تكفي، وكلمة ترسلها تشفي، نظرة حلوة من عينك أوام بترفعني في ضعفي. أؤمن يا سيد فأعني، عدم إيمان يطعمني، بطلب سلامك إملاني، ارحمني وسط هعيش وعودك مليان، هعيش وعودك مليان، افضل مثبت عيني علي، ما هو مصدر. قوله معايا تاني، برحمتك رب اذكرني، طريق كلامك على دربني، دربني يا إلهي في حقك عن كل باطل حولني. أؤمن يا سيد، عدم إيماني بيتعبني، بطلب سلامك إملاني، ارحمني واسند إيماني.
أرفض، أرفض إنك تكون مؤمن ضعيف، أرفض. مفيش في الكتاب حاجة اسمها إنه في مؤمنين يعيشوا ضعفاء، يعيشوا جسدي، دي خدعة. أرفض أنك تكون في هذا الوضع. أرفض كمان من فضلك ما نسميه التفكير السحري، الماجيكال ثينكينج. كل شيء منتظر أن تحدث معجزة لكي يحدث. إملاني بسلامك، اسعى علشان تأخذ السلام، بأنك تعيش في القداسة، القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب، ستمتلئ بالسلام. عيش في الغرض، لكن حبيبي هتبعد عن الغرض، ولو عدت تصلي 100 سنة علشان السلام مش هيجي السلام، الله مش هيعمل كده. هناك أشياء كثيرة لن يصنعها الله لنا، لكنه يريدنا نحن أن نتدرب على فعله. أرفض أن يكون في عقدة ولغز والحياة المسيحية صعبة. لا، أنت ما جربتش تعيشها، هي مش صعبة، أنت ما جربتش تعملها. مارس التدريب وستكتشف أنها ممتعة. اسمعني يا أخي الحبيب، اسمعيني يا أختي، إن تكلفة إهمال التدريبات أصعب وأبهض جدا من تكلفة التدريبات. التدريبات ستضنينا بلا شك، لكن إهمال التدريب سيكلفنا أكثر، وسندفع أثمانا مرعبة إذا أهملنا. نفسي مرة تانية دربني، قولها له من قلبك، دربني وانت بترنم العدد ده مرة تانية. عدم إيماني يا رب، خلاص فقدت الإيمان للأسف، انه ما فيش حياة حلوة نظرة. لا لا، فيه، ارفض هذه الأكذوبة، في حياة راقية مرتفعة، بس قول له دربني وهعيشها.
يلا نقول له هعيش وعودك ملياني، قولوا معايا
هعيش وعودك ملياني ونور حضورك في كياني، وافضل مثبت عيني عليك ما انت مصدر ايماني. برحمتك رب اذكرني، طريق كلامك علمني، قربني يا الهي في حقك، عن كل باطل حولني. اؤمن يا سيد فاعلم، عدم ايماني بيتعبني، بطلب سلامك املاني، ارحمني. واخر مره اقول تاني، اؤمن يا سيد عدم إيماني بيتعين، بطلب سلامك إملاني، ارحمني واسمي إيمان.
ترنيمة جميلة، يعني لمت شوية من الكلام الجميل اللي كنا بنسمعه. يساعدنا الرب في متكلمين وسامعين. كاتبها بيقول له انت ليك قصد في حياتي، وانت اللي ضامن انه يكمل. فيها ترنيمة دي كلام كنا بنسمعه دلوقتي، اول عدد بيقول له كل يوم عايز امشي فيها، اول عدد يوم بيوم عايز امشي فيها وابقى خاضع بين ايديك، نفسي اتعلم اطيعك يبقى كل العمر ليك، عايز اسمع همس صوتك. سمعنا الرب النهاردة كلام، انا لقيت الترنيمة دي وانا قاعد بسمع الحقيقة لقيتها فيها كتير قوي من اللي كنا بنسمعه. انا عارف يمكن ما تكونش مشهورة قوي، بس احنا يعني بنعمة ربنا اتفقنا على اتفاق، يعني شجع نفسك تقول حتى لو مش هتقول صح قوي، مفيش مشكلة، صليها معايا حتى لو هتقولها كلام.
ما عارفش ازاي كان ما يرنمها هذا، بس من فضلك تذكر ان الله يعني بيتيك اس سيريسلي. يعني لما تقول له عايز اسمع همس صوتك، هو بكره هيراقبك وهيشوف فعلا انت ناوي ولا لا. بعدين اذا بكره ما اديتهوش فرصه علشان تسمع همس صوته، هيقول الشخص ده
مش جد،
ده بيهزر وانا ما بحبش الهزار. بجد عيب، عيب قوي ان احنا نتعامل مع الله بخفه. لكن من الجانب الثاني باكد لك، هناك متعة، متعة، هناك متعة إنك تسمع همس صوته. ولما هتجربها هتدمنها، مش هتعرف تعيش
من غيرها.
فأنت بتقول الكلام ده، خليك مليان إن الكلام ده حقيقي. أنت ليك قصد في حياتي، وأنت عامل خطة، وأنا ناوي إن أنا أعيشها، بس لازم أتعلم أطيعك وأسمع
همس.
خلونا فعلا نقولها للرب كده بفيضان القلب وبثقة وبعزيمة، إن بكرة بنعمة، مش بكرة، من الليلة
آمين،
هنعمل كنترول على الكلام وهنعمل تدريب على حاجات كتير.
اللي عارف يقول معايا انت لي قصد في حياتي، ليه يا ضامن Come. بين ايدي نفسي اتعلم اطيع يبقى كل العمر ليه عايز اسمع همس صوتك وابقى ناظر بس ليك تهدي رجلي في طريق انت تنصحني بعيد
يلا قوله تاني معايا
عن خطايا يا مدين منك انت الحكمة نازلة تديها من غير حدود اصلك انت بتدي للي يسألك وعليه
يلا قول من قلبك معايا
صالحة مش هتفشل انت لي اصل في حياتي ليا ضامن انه يبقى انت قاسم ليا سكة وخطة صالحة مش هتفشل
يا رب ايه شكل العظمة والمجد والكرامة اللي يعيشها إنسان أنت ليك قصد في حياته أنت يا رب عمرك ما تقصد حاجات صغيرة أبدا أنت ما عملتش حاجة في الكون واحدة متلخبطة ولا وحشة أنت إله رائع كبير حلو عظيم أنت يا رب ما فيش أحكم منك ولا أعظم منك أنت أعلى وأنت أعظم انت اعظم عقل واروع قلب ما يطلعش منك غير كل ما هو عظيم وله قيمة واحنا منك يا رب وانت عاملنا هنا لغرض وعايز تتمم غرضك فينا اعنا لكي لا نقبل ابدا ابدا ان نحيا بعيدا عن هذا الغرض ما تسمحش أبدا تكون أيامنا بتجري من بين إيدينا والعمر بيفر وبيضيع وإحنا مش عايشين الخطة يا رب الزمن لا يرحم العمر يجري ولا يقبل بالتوسل لا تسمح لا تسمح أن الأيام تفر منا ونأتي في نهايتها بقلب كسير نقول قليلا وردية لكن نشتاق يا رب نشتاق أن نعيش تلك الحياة التي نقول عنها أكملت السعي حفظت الإيمان وأخيرا وضع لي إكليل البر حبيبنا الرب يسوع يا رعينا يا أسقفنا أيها المسؤول عن سلامتنا وقيادتنا نعتذر لك نعتذر لك عن كل إهمال وعصيان نقدر احترامك لإرادتنا ونعترف بخطيتنا ونرجو أن تعلي صوتك في داخلنا نرجو أن تهبنا حكمة من جديد لكي لا نعود للإهمال والتراخي والكسل ربنا يسوع نتوسل إليك أن تنهضنا فنعود ونجتهد ونفرح قلبك يا من علمتنا أن الروح نشيط والجسد ضعيف لاسمك العزيز كل الحمد.